المحفظ صلى الله عليه الواحد أمين. احنا خدنا كولوسي 2 ولا خدناها مسكاة، ندخل على كولوسي 3. هفكركم عشان اللي مش متابعين الدراسة، احنا ابتدينا من شهرين رسالة بولس الرسول الى اهل كولوسي، والرسالة دي بولس كتبها من السجن في بداية الستينات من القرن الاول الميلادي، وكان مسجون في روما. والرسالة دي كتبها بناء على طلب من واحد تلميذه اسمه أبفراس. أبفراس كان جاره في السجن وقال له ان في ناس بتعلم تعاليم غريبة في كولوسي بيشككوا في لاهوت المسيح، فلخبطوا فكر الناس. فمن هنا بولس كتب الرسالة للناس دي وهو ما شافهمش، ويمكن هي دي الرسالة الوحيدة، هي ورومية، اللي فيها الحكاية دي، انه بعت للناس ما كانش شافه. وبدأ يتكلم من اول اصحاح على لاهوت المسيح وسلطانه وعظمته، وكلمنا في الاصحاح الثاني عن عمل المسيح في خلاصنا، وعن المعمودية كختام العهد الجديد، وعن الموت والقيامة اللي في المسيح، ان كنتم قد متتم فليه كأنكم عايشين في العالم. نكمل اصحاح 3 ونشوف هيقول لنا ايه. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. نفهمها حتى حتى. الأول بيقول إن كنت قمت مع المسيح، هو قبل كده قال لنا أنتم متتم مع المسيح وقمتم مع المسيح في المعمودية، قال لنا كده المعمودية الواحد فيها مات مع المسيح واندفن وقام مع المسيح لحياة جديدة. فبيقول بما أنكم قمتم مع المسيح، مكانكم الطبيعي دلوقتي مش في الدنيا، لأن اللي قام مع المسيح يبقى صعد مع المسيح، لأن المسيح بعد ما قام صعد للسماء. فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. يبقى بيبدأ الإصحاح بفكرة إن اللي قام مع المسيح مكانه الطبيعي في السماء، يبقى مشغوليات ولازم تبقى مشغوليات سماوية، طلباته وطموحاته تبقى طموحات سماوية. اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس، ده طبعا طلب يستحق التأمل. يعني يا ترى احنا بنطلب ما فوق ولا بنطلب ما تحت؟ احنا بنطلب فلوس ولا بنطلب اكاليل؟ بنطلب فرح ارضي ولا بنطلب فرح روحي؟ بنطلب رضا الناس ولا بنطلب رضا السماء؟ اطلبوا ما فوق، يعني وصية تستحق التأمل. احنا مكاننا الطبيعي في السماء، هل بنطلب السماء؟ هل ننشغل بأمور السماء زي ما قال في فيليبي سيرتنا نحن في السماويات؟ اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس، يعني الواحد المفروض يراجع طلباته وطموحاته. يا ترى انت بتطلب حاجات بما فوق ولا بما على الأرض؟ اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، نفس المعنى اللي قاله المسيح في الموعظة على الجبل، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. نفس المعنى بيقوله بولس، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم. تاني بيقول نفس الفكر، شوفوا ازاي العقيدة تبقى ممارسة وتبقى حياة. يعني احنا كلنا تعمدنا، بس تعمدنا دي معناها متنا. طب إذا كنا متنا مالنا مشغولين بالدنيا ليه؟ هو الميت مشغول في الدنيا؟ الميت ميت. فبيقول انتوا متوا، بيقولها كده ببساطة، انتوا متتم خلاص، فمش مفروض تفكروا في الدنيا ولا تنشغلوا بالدنيا لأنكم متتم. يعني البني آدم العادي يفضل مشغول بالدنيا لغاية ما يموت، بعد ما يموت خلاص هنشغل بإيه؟ فبيقول انتوا سبقوا ومتوا. فلأنكم متتم اهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأنكم قد متتم. طب وما الحياة اللي احنا عايشينها دي ايه بقى إذا كنا متنا؟ فيقول حياتكم الآن مستترة مع المسيح في الله. كلمة جميلة، يعني احنا لينا حياة مستترة مع المسيح في ربنا، لينا حياة سرية، احنا عايشين بس مش عايشين زي بقية الناس، احنا حياتنا انتهت بالمعمودية، حياة طبيعية، دلوقتي عايشين حياة روحية، حياة حقيقية مستترة مع المسيح في الله. يعني سر حياتنا الحقيقي هو سر بيننا وبين ربنا، حاجة مستترة كده الناس مش شايفاه، يعني الناس مش شايفة الحياة المستترة اللي بيننا وبين ربنا. دي تؤكد فكرة العلاقة الخاصة اللي بين الواحد وبين ربنا. يعني الواحد مثلا لما يبص على راهب كده ولا حاجة يقول ده عايش ليه ده، أو عايش بيعمل ايه ده، لا بيأكل ولا بيشرب ولا بيلبس ولا بيدور على راحة ولا فسحة ولا ناس، فين حياته ده؟ حياته مستترة مع المسيح فالله. هو بيفرح وبيفرح أكتر مننا كلنا، بس بيفرح بحياة مستترة مع المسيح فالله، بيتحد بالله وربنا يسوع المسيح في علاقة سرية مستترة، هي دي حياته الحقيقية. طيب أما للحياة دي هتفضل مستترة على طول؟ يقول لا، متى أظهر المسيح؟ امتى يظهر المسيح؟ في القيامة، يوم يجي المسيح. متى يظهر المسيح؟ حياتنا، يعني المسيح هو حياتنا، فحين يظهر المسيح الذي هو حياتنا حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. يعني إيه المعنى؟ يعني هنفترض أن أنتم كلكم قديسين، حياتكم مستترة مع المسيح، بمعنى أن ملكوش في الدنيا والدنيا مش شغلاكم خالص وكل حياتكم في المسيح، لكن هتفضلوا في الدنيا بتاكلوا وتشربوا وتتألموا زي غيركم. طيب امتى تبان الحياة المستترة دي؟ امتى تنكشف؟ لما يجي المسيح، لما يظهر المسيح في مجده اللي كان حياتنا، المسيح اللي كان حياتنا ده، حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. يعني الإنسان يتمجد حين يأتي المسيح في مجده للشخص اللي كان المسيح حياته. يعني الواحد فينا لما يبقى حياته كلها هي ربنا يسوع المسيح، تفضل حياته على الأرض كلها ألام وكلها حرمان وكلها بهدلة لغاية ما يجي المسيح. لما يجي المسيح في مجده بقى، حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد، يبان الشخص اللي كان حياته المسيح ده قد كده فرحان ومنتصر وكسبان يوم جاء المسيح. نقراها تاني عشان تبان. كنتم قد قمتم مع المسيح، اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح فالله. متى أظهر المسيح الذي هو حياتنا؟ حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. يبقى دي تؤكد فكرة أن يوم يجي المسيح في مجده، يوم يتجلى القديسين أيضا في مجده، فنفضل على الأرض مش باين علينا نعمة ولا قداسة ولا فرح ولا مجد لغاية ما يجي المسيح. يوم ما يجي المسيح في مجده، كل اللي عايشين حياتهم في المسيح يتمجدون أيضا معه. فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض. إذن هو بيتكلم عن عمل موت وعمل قيامة. متتم مع المسيح وقمتم مع المسيح. طب الموت مع المسيح تطبيقاتها إيه؟ أميتوا أعضاءكم على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية. يبقى احنا متنا مع المسيح في المعمودية، بس مسؤولين نفضل نميت أعضاءنا على الأرض لآخر عمرنا. طبعا نميت الأعضاء مش نمسك ايدينا نقطعها، نميت الشهوات اللي جوه أجسادنا. يعني ادي كلمة أميتوا أعضاءكم، كأن الشهوات قد كده لزقة في أعضاء الجسد، فبيقول أميتوا أعضاءكم التي على الأرض بالصوم والصلاة والنسك والسهر، الأعضاء الشهوانية دي بتهدم. فبيقول زي الزنا والنجاسة والهوى والشهوة الردية والطمع، كل دي بيعتبرها أعضاء الإنسان العتيق، وبيعتبرنا مسؤولين نموتها نقاومها. يعني ليه بيسمي الطمع عبادة الأوثان؟ لأن الفلوس تعتبر وثن، الفلوس تعتبر وثن، لأن الإنسان لما يعبد وثن بينشغل بيه، فاللي بينشغل بالفلوس زيادة بقت الفلوس بالنسبة له إله تمثال. فزي ما كان ربنا في العهد القديم بيكره جدا عبادة الأوثان، ربنا في العهد الجديد بيكره جدا الطمع، لأنه لا يقل خطورة عن عبادة الأوثان. اللي مشغول بفلوسه زيادة ده بالضبط زي اللي بيعبد وثن في العهد القديم قدام ربنا. الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية، يعني الحاجات دي اللي يعيش فيها لازم في الآخر يصيبوا غضب ربنا. الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا، عاوز يقول لهم الكلام ده يعني أنتم سبقتوا عشتوه، يعني هو صعيب بعد على الشر عليكم دلوقتي، لكن أنتم عشتوا في الكلام. الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا، يعني أنتم وسط أبناء المعصية كنتم موجودين زمان، كنتوا عايشين الحاجات حين كنتم تعيشون فيها، أما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل، الكذب، الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. تاخدوا بالكم هنا قال لستتين من الخطايا. اللستة الأولانية الخطايا الكبيرة أوي، الزنا والنجاسة والشهوة الردية والطمع، وحاطط الطمع زيه زي الزنا. وبعدين بيقول مش بس تموتوا الخطايا الكبيرة، كمان تطرحوا عنكم الكل، هنا يعني كل أنواع الخطايا، زي إيه؟ زي الخبث، زي الكلام الرديء، زي التجديف، زي السخط، تذمر، في خطايا كده الواحد إيه يعني يستصغرها كده، يقول يعني هو التذمر ده خطية؟ آه طبعا خطية. السخط ده خطية. الكلام القبيح خطية؟ آه طبعا خطية. فالمفروض الواحد يبتدي الأول يقاوم الخطايا الكبيرة قوي، وكمان يطرح عنه الكل، حتى الخطايا اللي تبدو صغيرة يقاومها. أما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل، الغضب، وبدأ بالغضب من ضمن الخطايا اللي الناس بتعتبرها حاجات صغيرة. يعني في واحد يقول هو الغضب خطية؟ طبعا العصبية دي خطية. طب اطرحوا عنكم الكل. ولما يدهلنا كفعل أمر كده كوصية، معنى كده أن الواحد في إيده يعمل حاجة، لأن في واحد يقول إيه ما هو ربنا اللي يغير البني آدم، يعني إحنا هنغير إيه؟ ده الطبع غلاب. لا، الطبع غلاب لما يكون ربنا مش بيساعد الواحد، لكن لما يكون ربنا بيساعد الواحد والإنسان بيجتهد يغير في طباعه طبعا يتغير. اطرحوا عنكم الكل، الغضب، السخط، الخبث، تجديف، تجديف مقصود به التريقة على ربنا أو على أمور ربنا، الكلام القبيح من أفواهكم، لا تكذبوا بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. خلعتم الإنسان العتيق مع أعمال، نفس فكرة المعمودية اللي شرحها في صحاح 2، وقال ختنتم بختان المسيح، ختان غير مصنوع بيد، بخلع جسم الخطايا البشرية، لو فاكرين الكلام ده من شهر. هنا بيقول انتم الانسان العتيق خلعتوه. الكتاب دايما بيكلمنا عن طبيعة قديمة، طبيعة جسدية قديمة جوانا، طبيعة ميالة للخطية اسمها الانسان العتيق، الانسان القديم ده خلعناه مع أعماله في جرن المعمودية لما تعمدنا، ولبسنا طبيعة جديدة على شبه المسيح برضو في المعمودية، وأصبح الواحد فينا بيختار طول حياته يعيش بقديمه ولا يعيش بجديده. يعني كل واحد فينا عنده القديم وعنده الجديد، عنده طبيعة آدم العادي وعنده طبيعة المسيح له المجد آدم الجديد. ويلا مش اختار بقى، عاوز تبقى بني آدم عادي خليك زي أي واحد، وعاوز تبقى شبه المسيح من حقك وفي ايدك لانك لبست الجديد. فبيقول خلعتم الانسان العتيق مع اعماله ولبستم الجديد. اخواتنا البروستانت دايما يتكلموا عن كلمة التجديد كحالة مرة وخلصت. يعني ايه؟ يقولك اتجددت. اتجددت يعني ايه؟ يعني قبلت المسيح وقبلت الانسان الجديد والطبيعة الجديدة، وكأن كلمة التجديد دي حدث بيحصل مرة في العمر. الفكرة دي مش كتابية، لأن هنا بولس بيقول إيه؟ لبستم الجديد الذي يتجدد، يعني العملية مستمر، العملية مستمر. هي تبدأ في المعمودية أن الواحد يلبس اللبس الجديد اللي هو الإنسان الجديد ربنا يسوع المسيح، ويتجدد باستمرار كل لما يغلط يتوب عشان يرجع للجديد تاني، يجدد نفسه. فكلمة التجديد مقصود بها التوبة المستمرة، التنقية المستمرة، التشبه بالمسيح المستمر، النمو الروح المستمر، وده ما يعرفش حدود. فهو معلمنا بولس هنا خدمنا في الآية دي أنه وضح لنا المفهوم، أن أنتوا لبستوا الجديد الذي يتجدد. يعني قال أنتوا صحيح لبستوا في المعمودية، ولكنه يظل يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. لأن واحد يقول هو إحنا بنتجدد على أي أساس؟ الأساس بتاعنا حسب صورة خالقه اللي هو صورة ربنا يسوع المسيح. يعني من ساعة المعمودية اتختم علينا وش المسيح وشكل المسيح. مطلوب في حياتنا بقى نعيش عشان نشبه المسيح. يعني خدنا الصورة خلاص بتاعة المسيح من ساعة المعمودية، وفي حياتنا نجاهد ان احنا نشبه المسيح. فيقول لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة. يعني كل ما تعرف ربنا اكتر كل ما تتجدد اكتر، كل ما يبقى شكلك جديد اكتر. عشان كده محدش يقدر يقول انا اتجددت. اتجددت دي يعني اتعمدت، ماشي. طب وبعدين تتجدد تاني؟ تتعمد تاني؟ لا، مش تتعمد تاني، تتوب وتستمر في عملية التجديد حسب صورة خالقه. يقولها في كورنثوس: نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد. تجديد مستمر. كل ما الواحد يغلط يرجع شوية للإنسان العتيق، يقوم يرجع يتوب، يقوم يلبس الجديد، وبعدين يزحلق ويغلط يميل تاني للعتيق، يقوم يتوب تاني ويتجدد يرجع للجديد، وهكذا. فالعملية ديناميك، العملية عمرها ما كانت مرة وخلصت. الفكرة دي مش مظبوط. رحلة العمر كلها جهاد مستمر، تجديد مستمر، إلى قياس قامة ملء المسيح. كل شوية بالتجديد ده، بالجهاد ده، بنقرب من صورة المسيح. وبعدين هنا قال لنا: حيث ليس يوناني ويهودي. ساعتها بقى وانت بتقرب من صورة المسيح مش هيفرق انت ابتديت اصلك يوناني ولا اصلك اممي، ما تفرقش. ما هو يهودي ما كانش بيوصل ويوناني ما كانش بيوصل. النهاردة اللي بيوصل هو المسيح، اللي على شبه المسيح. فمش هيفرق بعد المعمودية انت كنت قبلها يهودي ولا يوناني، فاهمين؟ لانه كان في الزمن ده في نوع من التفاخر. اليهودي حاسس ان هو اساسا بتاع ربنا، واليوناني ده او الاممي جاي دخيل عليه، لكن اليهودي فاكر ان هو الوحيد بتاع ربنا. فقال له: لا خلاص، بالمعمودية كله تساوى ببعض، كلنا لبسنا الجديد زي بعض، وكلنا خلعنا القديم زي بعض، وكلنا مطلوب مننا نتجدد حسب صورة المسيح زي بعض. فليس يوناني ولا يهودي، ليس ختان وغرلة. يعني ما عادش في فضل للختان على الغرلة. كلمة الغرلة يعني غير المختتن، والختان علامة اليهود. بربري أو سكيسي. البربري اللي هو الجاهل، اللي عارفين لما الواحد يقول بربري يعني جاهل أو عفوي كده، وليمان كده يعني. لكن سكيسي يعني متفلسف ومثقف ثقافة عالية. فقال برضو ما تفرقش، الجاهل زي المتعلم، كله خد المعمودية وخد الاستعداد للأبدية زي بعض. عبد أو حر برضو ما عادتش بتفرق، كله خلع القديم ولبس الجديد الذي يتجدد. ففي عبيد هيسبقون احنا، وفي ناس فقراء وجهلة هيسبقون احنا. ليه؟ كله عنده نفس الإمكانية والشطر اللي يتجدد كل يوم. بل المسيح الكل في الكل. يعني عاد الفضل أو الفخر لكل واحد قد إيه المسيح مالي حياته. المسيح هو الكل في الكل، ففخر كل واحد فينا قد إيه المسيح واخد حيز كبير في حياته. هو ده الغنى الحقيقي، هو ده الفخر والفضل الواحد على التاني. يبقى الباراجراف ده بدأ بفكرة ان احنا مسؤولين نميت الشهوات اللي في حياتنا. والشهوات دي اما شهوات كبيرة زي الزنا والطمع، او خطايا مولودة من الشهوات دي زي الغضب والخبث والكذب. وقال ما يصحش الحاجات دي تستمر في حياتكم. ليه؟ لأنكم خلعتم العتيق ولبستم الجديد، والجديد ده هيفضل يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه المسيح. وساعتها ما فيش فضل الواحد على التاني إلا في المسيح نفسه، المسيح الكل في الكل. بعد ما قال لنا انتوا لبستوا الجديد قال فالبسوا كمختار الله القديسين المحبوبين أحساء رأفات ولطف وتواضع ووداعة وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا، مسامحين بعضكم بعضا. يبقى الباراجراف اللي فات كان بيتكلم عن اللي بنسميه الجهاد السلبي، طرد الخطايا ورفض الخطايا والبعد عن الغضب والكذب والحاجات. كمان في حاجة اسمها جهاد إيجابي، إن الواحد يتحلى بالفضائل، يلبس الفضائل، كأنه بيخلع الغضب وبيلبس الوداعة، بيخلع الزنا وبيلبس الطهارة، بيخلع الكبرياء ويلبس التواضع. واخدين بالكم؟ ادي الحياة الروحية ماشية كده. فلما قال لنا انتوا لبستوا الجديد اللي هو صورة المسيح، قال يلا البسوه كل يوم. فاذا برضو العملية مستمر، مش معنى ان احنا تعمدنا ولبسنا المسيح بقينا قديسين خلاص مش هنجاهد. لا، هنجاهد ليه؟ عشان يبان علينا المسيح اللي لبسناه ده. فالبسوا كمختار الله، يعني ان كان ربنا اختاركم واداكم ميزة دي ان انتوا تلبسوا المسيح، البسوا كمختار الله القديسين المحبوبين أحشاء. يعني إيه تلبسوا أحشاء؟ كلمة أحشاء دي يعني مشاعر، يعني كأننا مش بنلبس المسيح بس، بنلبس المسيح وقلب المسيح. يعني الواحد بياخد المسيح بمشاعر، فيبقى عنده نفس أحشاء الرأفة اللي عند ربنا يسوع المسيح. يعني ربنا قلبه طيب قوي، فالواحد لما يشبع بربنا ويقرب من ربنا قوي يبقى قلبه طيب قوي. أحشاء لطف، المسيح لطيف جدا، لما الواحد يقرب من المسيح ويلبسه يبقى لطيف جدا، تبقى قلبه كده أحشاء. يعني مش هنلبسها من بره، أصل في واحد ممكن يلبس من بره فإيه، فيمثل التقوى، يتظاهر كده بالبشاشة وبالتواضع. لا لا، ده الحكاية من جوه، البسه أحشاء، يبقى القلب فيه رأفة وفيه لطف وفيه تواضع وفيه وداعة مش تمثيلية. يبقى الواحد لابس المسيح ولابس أحساء المسيح. البسوا أحساء رأفات ولطف وتواضع ووداعة وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا. كل دي علامات سكن المسيح في حياتنا، يعني يبان المسيح في سلوكنا ازاي لما يكون عليك التواضع واللطف والوداعة والاحتمال والتسامح، كده يبان المسيح علينا. إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. يعني كان حد زعلان من حد، بدل المسيح سامحنا نسامح بعض. القضية دي على بساطتها صعبة أوي بالنسبة لناس كتير، ناس كتير ما بتقدرش تغفر، وأكتر حاجة تخلي الواحد يغفر هي الفكرة دي، كما غفر المسيح إحنا كمان لازم نغفر. والمسيح قالها ببساطة، إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم. فأصبحت أنا اللي في إيدي مفتاح الغفران، لو سمحت الناس هيسامحني ربنا، ما سامحتهم مش هسامح. طب ده أنا سامح أوي مهما عمل، ده الواحد عليه كتير. وده المثل اللي قاله المسيح على المديونين لما واحد مسك في خناق أخوه بعد ما سيده سامحه في كتير أوي، فقال له أيها العبد الشرير والكسلان، ده أنا سامحتك في كتير أوي، مش قادر تغفر لأخوك؟ طيب بقى طلع اللي وراك واللي قدامك. كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. كأن أهم فضيلة الواحد يلبسها، أهم ميزة الواحد يقتنيها هي المحبة. يعني كل اللي فات ده يكتمل في المحبة، عشان كده بيسميها رباط الكمال. يعني إيه اللي ربط الوداعة بالتواضع باللطف بالتسامح بالاحتمال؟ إيه الرابطة اللي بين ده كله؟ كلمة المحبة، فاهمنا؟ فبيسميها رباط الكمال أو أم الفضائل. يعني اوعى يكون عند الواحد شوية صمت أو هدوء وما عندوش محبة، ملاش قيمة، واحد يبقى ساكت بس من جواه بيغل، لا دي مش فضيلة دي. يبقى هادي بس من جواه شايل من الناس، لا مش فضيلة. رباط الكمال هو المحبة. فعلى جميع هذه، يعني فوق كل الفضائل دي وأهم من كل حاجة تنشغلوا بيها، يكون عندنا محبة، لأن المحبة تربط كل الفضائل فيسميها رباط الكمال. وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. نتيجة الجهاد السلبي أن احنا بنطرح الخطية بأنواع كبيرة وصغيرة، وبنلبس الفضائل بأنواعها وفوقها كلها رباط الكمال المحبة بسبب الجهاد السلبي والجهاد الإيجابي ده عشان نفضل لابسين المسيح ونخلع القديم، يملك في قلوبنا سلام الله. يبقى السلام ما يجيش بالساهل، يجي لما يكون الواحد بيطرح القديم وبيلبس الجديد. لأنه إذا لبست أحشاء المسيح وقلب المسيح ومشاعر المسيح وفضائل المسيح، هتاخد معاها كمان سلام المسيح الذي يفوق العقل. لأن المسيح عنده سلام ليس من هذا العالم، سلامي أترك لكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم. فليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم، يعني ربنا دعيكم عشان يبقى عندكم السلام ده. ربنا عاوزنا نوصل للسلام، تخيلوا. احنا ساعات ننشغل عن الحكاية دي، لكن ده من ساعة ما جه المسيح على الأرض الملائكة هللت وقالت على الأرض السلام، ربنا جاي يدينا سلام. ويوم ما كان المسيح هيتصلب ليلة صليب وقال لهم سلام يأترك لكم، ساب التركة بتاعته سلامه. فهو دعينا للسلام، يعني عاوزنا نوصل للسلام. فكنا قلقانين وبنفرك ومكتئبين ومهمومين ومتضايقين، كل ده بعيد عن الدعوة. هو عاوزنا نوصل يبقى عندنا سلام حقيقي من سلامه. يقول سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد. يعني إيه دعينا إلى سلام الله في جسد واحد؟ يعني الجسد واحد هنا يقصد الكنيسة، إن إحنا من خلال الكنيسة نملك هذا السلام. يعني مش هنقدر نوصل لسلام الله إلا من خلال الجسد الواحد والشركة مع كل القديسين. وكونوا شاكرين، يعني دايما عيشوا حياتكم شاكرين. كونوا شاكرين يعني خلي دايما وضعوكوا تجاه ربنا كله شكر. يبقى الباراجراف الثاني من 12 ل 15 كلمنا عن الجهاد الإيجابي ولبس الفضائل وفوق منها كلها لبس المحبة، وانتهى بقولة أنه يملك في قلوبنا سلام الله الذي لدعيته. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب. برضو كل الكلمات الأفعال هنا جماعة فيها يعني فيها دقة. لما يقول البسوا المسيح، اخلعوا القديم، اطرحوا، كل الأفعال هنا عاوزة تأمل. من ضمن الأفعال الجميلة لتسكن، مش بيقولك اقرأ كلمة ربنا، ولا حتى بيقول احفظ كلمة ربنا، ولا ذاكر كلمة ربنا، بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح. كأن الواحد فينا زي العلبة كده أو الإناء وبيعبوه وتقعد ساكنة كلمة ربنا فيه. فعلى قد ما الواحد ينشغل بكلمة ربنا ويحفظها ويفكر فيها يغتني. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. ففي واحد غني في واحد فقير عند ربنا، بس مش في الفلوس ولا العربيات ولا اللبس. في واحد غني لأن عنده كلا كلام كتير من المسيح، وفي واحد فقير ما مش حافظ له غير آيتين ثلاثة ومش فاهمهم أو مش عايش. وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا. لما الواحد يبقى كلمة المسيح غني بيها، طبيعي هتطلع على لسانه. فمنين ما هيقعد، منين ما هيشوف الناس، بكل حكمة هيعلم وهينذر بعضكم بعض. فاهمين ازاي؟ يبقى الواحد لما يتملي بكلام ربنا يبقى عنده حكمة روحية يعلم اللي حواليه وينذرهم عشان يرجعوا ربنا. بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة. خلي بالكم هنا حتى بيتكلم عن الترنيم بنعمة. في تراتيل تلاقوها كده أغاني، وفي تراتيل تلاقوها فيها نعمة، فيها صلاة. فبيقول وانتوا بتكلموا مع بعض خلي فيه روح الصلاة، خلي فيه نعمة، خلي روح ربنا واضح في كلامكم، في توجيهكم، في وعظكم، في ترنمكم. بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب. يعني الترسيلة تبقى طالعة من القلب، يبقى الواحد حاسس بالكلام وشاعر بيه وفرحان بيه قبل ما يقعد يقوله وينبسط بصوته. وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب به. برضو ده المنهج اللي علمه لنا أباء الكنيسة الشرقية. حكاية صلاة يسوع كان يقولوا كل حاجة تعملها وتيجي تقولها لازم تقول اسم ربنا الأول. فيقول كل ما عملته بقول أو بفعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع. يعني تيجي تفتح باب تقول باسم ربنا يسوع المسيح، تيجي تفتح حنفية وتغسل باسم ربنا يسوع المسيح، تيجي تقول كلمة قبل ما تقولها تكلم ربنا الأول. دي صلاة يسوع: يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح خليك جنبي، يا رب يسوع المسيح استرني. كل ما عملت بقولا أو بفعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب دي. يعني وانتوا بتقولوا الاسم ده خلي عندكم مشاعر شكر، ما ربنا ادانا الأبدية وادانا اسمه نغتني به، يبقى عندنا دايما شكر. آخر باراجراف: أيتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. لو تفتكروا في الأول قلنا أن رسالة كولوسي ورسالة أفسس قريبين لبعض قوي في المنهج. أفسس 5 فيها النص زي ده بالظبط، بدأ برضو بقال: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. صدقوني اتعلمت من أبائي أنه أهم كلمتين في الحياة الزوجية هم دول، أهم كلمة تتقال للست اسمع كلام جوزك، وأهم كلمة تتقال للراجل خليك حنين على مراتك. ملخص الوصايا للزوجية كلها: أيها النساء اخضعنا لرجالكن. بولس ده حكيم، في وصايا كتير قوي تتقال للستات، لكن خلاصتها هي الكلمة دي: اخضعوا لرجالتكم كما يليق في الرب. طول ما هو جوه ربنا ما بيقولش حاجة غلط ضد ربنا، اسمعوا الكلام: والرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاة عليهن. بلاش القصب، خليكوا حنين. فيها ملخص كل وصايا الراجل في الحياة الزوجية. أيها الأولاد أطيعوا والدكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. أنتوا عشان أغلبكم هنا أباء، دي اللي تهمنا أكتر، لأنه زي ما العيال مش بيسمعوا كلامنا إحنا كمان بنغيظهم كتير أوي، ودي تصلح أنها تبقى ندوة كاملة أو موضوع كبير يعني نفكر فيه، وأسيبه لكل واحد فيكم كده يفكر. بنغيظ العيال إزاي؟ بنغيظهم كتير أوي، بنغيظهم لما ما نديلهمش وقت، وأنا أول واحد بعمل كده. بنغزهم لما نستهين برأيهم، بنغزهم لما ما ننفعلش بمشاعرهم ومشاكلهم، بنغزهم لما ما نشركهمش في مسؤوليات البيت، بنغزهم لما يحسوا ان احنا مهمومين بأشغالنا وحاجات كتيرة اكتر منهم. بنغزهم بطرق كتيرة جدا وما بيعبروش غالبا. فين بقى لما يعبروا ويطنشونا بقى وتبقى الحكاية كبرت؟ لكن احنا بنغيظ اولادنا كتير، ودي هتحتاج مننا الى دراسة كده ازاي الاباء بيغيظوا اولادهم. انا مرة عملتها ندوة للعيال، طلعوا حوالي 30 نقطة قدام اهليهم، يعني بتتضايقوا من ايه يا اولاد، قعدوا يقولوا درر. احنا بنغيظ اولادنا من غير ما نقص، محدش فينا بيقصد صحيح، لكن بنغيظهم. وشوف التعبير الحكيم بتاع بولس الحكيم، يقول: لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. يعني ممكن تبقى الواحد، أديكم مثل للإغاظة مثلا، ولد يجيب 9/10 يروح فرحان بقى جاب 9/10، أبوه يقول له: ما جبتش 10/10 ليه؟ وهو اللي جاب 10 كان أحسن منك، يتغيظ يتفرز. ده ممكن يفشل بقى، وصاد كده ممكن يفشل لأنه يحس إنه مفيش فايدة، بيعمل كل طاقته وأبوه مش مبسوط، فيجي بعد وقت مفيش فايدة. أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد. اسمعوا كلامهم، حسب الجسد هنا سادتكم حسب الجسد، يعني يقصد السادة اللي هم جسديين يعني، لكن هو السيد الروحي ربنا بس. لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل ببساطة القلب خائفين الرب. كلمة دي جميلة قوي لأنه تنفع في أشغالنا كمان. في ناس تشتغل بخدمة العين، يعني ايه؟ يعني بس عشان فوق دماغها حد بيبص، لكن لو مش بيبص محدش هيلتزم. فمين ازاي؟ زي مثلا يكون في دفتر حضور وانصراف، لو ما فيش دفتر محدش يجي في الميعاد، لو في دفتر وفي خصم وبتاع تلاقي الناس مضطرة تيجي في الميعاد. ليه؟ دي اسمها خدمة العين. خدمة العين يعني بدل في عين هتفتش عليك مضطر تلتزم. لكن ببساطة القلب دي معناها انها مش مرتبطة حد شافك ولا ما شافكش، قلبك هو اللي بيلزمك. يحكى مرة في زمن الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي ده، وكان مش مظبوط يعني الرجل ده، وكان بيحكم بأحكام صعبة جدا على المصريين وبالذات على الأقباط. فمن ضمن أحكامه الغريبة حكم بقانون أن كل قبطي لازم يلبس صليب خشب تقيل كده كذا رتل ويتحرك به في الشارع، ما فيش قبطي يمشي في الشارع غير لما يكون معلق الصليب التقيل ده، ويقولوا ده سبب تسمية العظمة الزرقاء لأنه كان بيعلم في رقبة أي راجل يمشي. وكان يمشي في نص الليل متنكر الراجل الخليفة ده عشان يشوف بيقولوا عليه ايه، كان عنده كده بارانويا كده مش مظبوط يعني. فمرة جه جنب كوخ كده فسمع حاجة بتدق كده بتخبط منتظمة في نص الليل، فبص كده من الباب لقى راجل عجوز لابس الصليب وبيشتغل زي بينشر حاجة كده، فهو بيتحرك فالصليب بيرزع في صدره وبيخبط كده، فقام خبط ودخل ما هو مش باين متنكر. قال له يا عم انت اسمك ايه؟ قال له اسمي كذا، راجل مسيحي يعني. قال له هو مش الخليفة قال تلبسوا الصليب ده في الشارع، انت لابسه في البيت ليه؟ قال له هو فاكر ان هو حملنا هم، احنا بنحب الصليب قوي، ده هو فكرنا بالصليب وجمال الصليب، فانا بحبه خالص وانا مبسوط باللي عمله ده لانه فكرنا، فبقيت مش بلبسه في الشارع بس بلبسه جوه البيت كمان. فمن ساعتها رفع الحكم ده لانه حس انه جه لمصلحته. فلكن هنا فيها فكرة لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، لكن ببساطة القلب كمن يرضي الله. وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب، يعني الإنسان الروحاني البسيط كل حاجة بتطلع من قلب، كل مجاملة من قلبه، كل صلوة من قلبه، كل علاقة من قلبه، ما عندوش الرياء، ما عندوش التمثيلية، كل حاجة طالعة فعلا من جوه. كما للرب ليس للناس، زي عارفين المثل اللي يقول اللي بيعامل يعامل ربنا، ونفس المعنى كما للرب ليس للناس، مش مهم اللي قصادك مين، انت بتلتزم بوصية عشان ربنا وصاك، بتحب الناس لان ربنا قال لك كده، الناس دول يستاهلوا ما يستاهلوش ده موضوع تاني، لكن بدل ربنا قال كده احنا نعمل كده. عالمين انكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث، في الاخر كمان اللي هيحاسب هو ربنا، يعني اللي بيعامل ربنا واللي بيحاسب في الآخر هو ربنا. فأنت لما تعامل حسب وصايا ربنا اللي هيحاسبك في الآخر ويجزيك هو ربنا، الناس دول هيجي منهم في خير ولا هيجي منهم شر، مش هيفرقوا في الآخر، لأنكم تخدمون الرب المسيح. طبعا الآية دي من ضمن الآيات اللي بتؤكد حكاية أن المسيح رب، سنشود يهوى والأدفانتست اليومين دول طالعين بموضة أن المسيح مش ربنا، فهو بيقول لأنكم تخدمون الرب المسيح هو. وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباة، أما اللي بيمشي غلط برضه هيتحاسب في الآخر، وربنا مش بيحابي، مش بيحابي يعني مش بيجامل على الحق، عشت أمين وصادق ومحب تاخد خير، عشت ظالم ومفتري تاخد عقاب. الإصحاح ده جميل وكله توصيات عملية، بدأ بفكرة القيامة والانشغال بالسماويات، وبعدين قال اطرحوا عنكم الحياة الغلط بكل الأخطاء والأنواع والإنسان العتيق، وقال البسوا الجديد والبسوا معاه كل الفضائل وفوق كل الفضائل المحبة، وقال لنا كمان خلي كلمة المسيح تشغلكم وتملاكم وتسكن فيكم بغنى، وبعدين ادى وصايا نوعية لكل فئة، للستات وللرجالة وللعيال وللعبيد وللسادة، وفي الآخر قال اعملوا كل حاجة من القلب مش من الفم، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.